الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب عمدة الأحكام لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى. ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كائلا. وإن اختلفت الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالثمن. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأذهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصة بمشوبة، ولا نية بمطبوخة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا. باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر ثمرتها للبائع لا يشترطها المتاع. كذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا، وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. وإن يجزأ مرة بعد مرة في الأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، وإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتمور، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإطالة المدة إلا يقطعا. وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده في جارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. كذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحا. وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إبطائه ما غلط به. وإن بان أنه مؤجر ولم يخبره بتأجيله فله خيار بين رده وإمساكه. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسق إلا أن يرضى صاحبه.
قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا من المكاسب الخبيثة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها، وبينت سوء عاقبة صاحبها دنيا وآخرة، كما قال جل وعلا: الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يتخبطه الشيطان من المس. وقال جل وعلا: يمحق الله الربا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. فإذا جاءت النصوص بالنهي عن هذا النوع من المكاسب وشددت فيه وغلظت على آكله، لذا ينبغي علينا أن نتدارس الربا ما هو وما هي حقيقته حتى نجتنب هذه العقوبات المغلظة. وإذا نظر الإنسان في أحوال الأمم وطرائق أهل التجارة وجد أنه ما دخل الربا عند أناس إلا أفسد طرائقهم وأفسد تجاراتهم وأوجد العداوات بين تلك المجتمعات التي تتعامل على أساس الربا. ونحن في أزماننا هذا نعيش انتكاسات تجارية ومالية في مواطن شتى من العالم بسبب هذا المرض الوبي، مرض الربا. ولذلك علينا أن نتدارس هذا الباب وأن نعرف ما فيه حتى نجتنبه. الربا في لغة العرب يأتي بمعنى الزيادة، وأما في الشرع فإنه ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام. أولها ربا الفضل، والمراد به أن يباع ربوي بجنسه أحدهما متفاضل ولو لم يكن هناك تأخير في أحدهما. مثال ذلك: أعطيك صاعا من تمر وتعطيني صاعين، هذا ربا فضل لا يجوز. ولو كان الصاع من التمر الجيد والصاعان من التمر الرديء فهذا ربا. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له في خيبر تمر جيد، فسأل عنه: وهل تمركم كله كذلك؟ فقالوا: إننا نشتري هذا النوع من التمر الصاع منه بالصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا. والنوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، بأن يباع الربوي بربوي آخر يشتركان في العلة وإن لم يكونا من جنس واحد وأحدهما متأخر. مثال ذلك: أن تعطيه ذهبا على أن يعطيك فضة بعد أسبوع، فهذا ربا فضل. مثال آخر: أن تعطيه شعيرا على أن يعطيك برا بعد أسبوع، فإن الشعير والبر ربويان علتهما واحدة، ومن ثم لم يجز التأخير فيها، وهذا يقال له ربا النسيئة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل. قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والنوع الثالث من أنواع الربا ربا القروض، بأن تعطي مالا على أن يعطيك من جنسه متفاضلا متأخرا، فهذا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. مثال ذلك: أعطيك 100 ريال على أن تعطيني بعد أسبوع 120، فهذا ربا قرض، وهو في نفس الوقت ربا نسيئة وربا فضل. أصبح ربا فضل لأن فيه زيادة، بعت ربويا بجنسه بزيادة، وهو ربا نسية لوجود زيادة مقابل التأخير، فهذا أشد أنواع الربا لاجتماع المعنيين فيه. إذا تقرر هذا فإن علة الربا وقع فيها اختلاف كثير، والصواب من أقوال أهل العلم في ذلك أن الذهب والفضة علتهما الثمنية، فكل ما كان ثمنا من الأشياء فإنه يلحق بهما، ومن ذلك الورق النقدي فإنه ثمن للأشياء فكان بمثابة الذهب والفضة. والعلة الثانية هي الكيل والطعم، فما وجد فيه هذان الوصفان، الكيل الذي هو وحدة لمعرفة الحجم، والطعم فإنه حينئذ يعد ربويا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ظاهر عبارة المؤلف هنا. ومذهب أحمد أن العلة هي الكيل أو الوزن مطلقا، ومذهب الشافعي أن العلة هي الطعم، ومذهب مالك التعويل على القوت، فما كان قوتا كان ربويا، ولكن ظواهر النصوص تدل على الأول. فإن في حديث أظن ابن عباس قال: وكذا الطعام بالطعام، فدل على أن الطعم معتبر. وأما وصف الكيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التساوي في المكيلات، مما يدل على أن الكيل وصف معتبر، وهو الذي يكون علة للربا. ذكر المؤلف في بداية الباب حديث عبادة بن الصامت، وهذه طريقته في أغلب الأبواب، أن يأتي بحديث من أحاديث الصحيحين في مقدمة الباب ثم يفرع مسائل الباب عليه. قال: الذهب بالذهب، يعني مثلا بمثل، فلا بد عند بيع ذهب بذهب أن يكون مثلا بمثل، ولا يجوز الزيادة فيه. وهكذا الفضة إذا بيعت بالفضة لا بد من التساوي، ولا بد، وهكذا البر بالبر لا بد من التساوي في ذلك، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فهذه خمسة أصناف، هذه ستة أصناف. وبعض والظاهرية يقصرون الربا في هذه الأصناف الستة بناء على أصلهم في عدم إعمال القياس، والقياس حجة شرعية، فجاءت النصوص بأنه من الأدلة التي يجب العمل بها، كما هو مقرر في مباحث الأصول. قال المؤلف: ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل أو مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. فإذا بعت برا ببر فلا بد من أن يكونا متماثلين، فلو قدر أن أحدهما أكثر من الآخر لم يصح، لأنه يصبح ربا فضل. مثال ذلك: إذا بعت رزا برز لا بد من التساوي في الكيل، ولا يصح أن يكون أحدهما أكثر من الآخر. إذا بعت زيتا بزيت هذا موزون، فلا بد من التساوي في الوزن، ولا يصح أن يكون أحدهما أكثر من الآخر. وإذا بيع شيء من المكيلات بجنسه فإنه لا بد أن يباع كيلا. تقدم معنا أن وحدة القياس في مثل هذه الأشياء على نوعين: النوع الأول المكيلات، وهي التي تقاس وتعرف بواسطة الحجم، سواء كان باللتر أو بالجالون أو بالصاع أو بغير ذلك من أنواع الكيل. فإذا بعت مثل الرز والبر والشعير والتمر، هذه سلع مكيلة، فإذا بعت برا ببر فلا بد أن يكون معيار التساوي بينهما بالكيل، إما بالصاع أو باللتر أو بغير ذلك من أنواع وحدات الكيل، ولا يصح أن تبيعها بالوزن، ولو تساوى البر مع البر بالوزن فإنه لا يجوز لك البيع حتى تعلم أنها متساوية في الحجم. وأما الموزونات مثل اللبن ومثل الزيت فهذه إذا بعت شيئا منها بجنسه فلا بد أن يكون المعيار في التساوي هو التساوي في الوزن، هو التساوي في الكيل، فإذا اختلفت في الكيل لم يصح حينئذ أن يباع بعضها ببعض. إذا اختلف الجنسان كما لو بعت برا بشعير، فهنا هذا جنس بر وهذا جنس شعير، فهنا هما جنسان مختلفان لكن علتهما واحدة، فإذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا بد من التقابض ولا يشترط حينئذ التساوي. ومثله لو بعت ذهبا بفضة، العلة واحدة هي الثمنية، فلا بد من التقابض في المجلس ولا يشترط في هذا التساوي. لو بعت ريالات سعودية بجنيهات مصرية فحينئذ العلة واحدة هي الثمنية لكن الجنس مختلف، هذه ريالات وهذه جنيهات، ومن ثم فلا بد من التقابض في المجلس ولا يشترط التساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا يجوز في هذه الحال التفرق قبل القبض. قال المؤلف: إلا الثمن بالمثمن. النسخة عندي خطأ، تصويبها إلا الثمن بالمثمن، فإنه يجوز التفرق قبل القبض. وإذا قلنا بأن الثمنية علة مستقلة غير الكيل والطعم فحينئذ لا نحتاج إلى هذا الاستثناء. يبقى ما هو الجنس، متى تكون هذه الأصناف متحدة في الجنس؟ قال: إذا اتفقت في الاسم فإنها جنس واحد. فالبر والبر هنا اسمهما واحد، فحينئذ هما جنس واحد، ولو كان هذا بر من الصنف الفلاني وهذا بر من الصنف الفلاني، هذا الجيمي وهذا برني، فحينئذ هما جنس واحد لأن كل منهما يقال له بر قمح، فمع اختلاف النوع إلا أن الجنس واحد، ومن ثم يجري بينهما رباء الفضل. مثال آخر: التمر له أنواع متعددة، فهذا تمر سكري وهذا صقعي وهذا خلاص وهذا برني وهذا من خضري ونحو ذلك، كلها يجمعها اسم واحد هو اسم التمر، ومن ثم فهي جنس واحد. فإذا كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فحينئذ يكون كل واحد منهما جنسا مستقلا. مثال ذلك: اسم الدقيق يصدق على دقيق البر ويصدق على دقيق الشعير، فهنا هذا دقيق بر وهذا دقيق شعير، يجمعهما اسم واحد هو اسم الدقيق، لكنهما من أجناس مختلفة هي فروع جنس مغاير للجنس الآخر، فكان حينئذ جنسين مختلفين وليس من جنس واحد لاختلاف أصلهما وإن اتفقت أسماؤها. ومثله الزيت، فزيت الذرة وزيت القمح وزيت السمسم، هذه يجمعها اسم واحد هو اسم زيت، لكنها مستخلصة من أصول مختلفة، فهذا من ذرة وهذا من سمسم، فكان جنسين مختلفين، فحينئذ يجوز النسأ عند بيع، فحينئذ يجوز التفاضل عند بيع بعضهما مع بعض، لكن لا يجوز النسأ لاتفاقهما في العلة وهي الكيل مع الطعم. وإذا كان هناك جنس واحد وكان أحد فروعه رطبا والآخر يابسا، فحينئذ لا يصح أن يباع بعضها ببعض. مثال ذلك لو كان عندنا دقيق أحدهما عندنا دقيق في إناءين، أحدهما مخلوط بماء رطب عجين والآخر ليس معه ماء، فحينئذ لا يجوز بيع دقيق البر بعجين البر لأنهما جنس واحد، فلا بد حينئذ من فيمنع منهما. لماذا منعنا؟ لأنه لا نضمن وجود التساوي، فإنها وين اتفقت وتساوت على وضعها الحالي إلا أنها تختلف في حقيقتها، لأنك لما أضفت الماء إليها اختلفت عن الآخر. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. لماذا؟ لأن أحدهما رطب والآخر يابس، وعند يبوسته ينقص حجمه ومن ثم أو يزيد، ومن ثم منع بيع أحدهما بالآخر للجهل بالتساوي. والقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وكذلك لا يجوز بيع خالصه بمشوبه، فلو كان عندنا قمح خالص ليس معه شيء آخر، وعندنا قمح قد اختلط ببعض التبن أو ببعض الشعير، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر. لماذا؟ لأننا نجهل التساوي بينهما. ومثله في الذهب، لو كان عندنا ذهب عيار 24 وذهب عيار 20 لم يجوز بيع أحدهما بالآخر. لماذا؟ لأن أحدهما خالص والآخر مشوب، ومن ثم فإننا نجهل التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم في التفاضل. وهكذا النيء بالمطبوخ، لا يجوز أن نبيع النيء الربوي بمطبوخه. مثال ذلك لا يجوز بيع القمح مقابل الخبز الذي يكون مصنوعا من القمح. لماذا؟ لأننا نجهل التساوي، إذ النار تنقص الشيء أو تزيده، ومن ثم منع من بيع بعضه ببعض للجهل بالتساوي. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المراد بالمزابنة بيع الرطب بالتمر. التمر هو البلح الذي قد أخذ وجفف ورص، فهذا يقال له تمر. وأما الرطب فهو الحديث فهو الذي جني من النخلة حديثا، لم ييبس بعد ولم يجفف ولم يرص بعضه على بعض، فلا يجوز بيع الرطب الحديث الخراف من النخلة مقابل التمر الذي جفف ورص. لماذا؟ لأنه عند الرص يصغر حجمه، ومن ثم يجهل هل هناك تساو بينهما أو لا، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم منه. ومن أمثلة ما يلحق بالمزابنة بيع العنب بالزبيب. الزبيب أصله عنب، فلكنه عندما يتزبب يصغر حجمه، ومن ثم منع من بيعه بالعنب. وهكذا أيضا التين الذي جني حديثا بالتين المجفف. إذا قلنا بأن التين من المكيلات فإنه حينئذ يمنع من بيع ما جني منه حديثا بما جفف منه. وطائفة من أهل العلم يرون أن التين ليس من المكيلات وأنه يباع بالحبة، فإذا قلنا أنه يباع بالحبة فإنه لم توجد فيه علة الربا. ولكن الشارع جاء بالترخيص في بيع العرايا، والعرايا بيع رطب بتمر، لكنه له صفات خاصة وقد أجازه الشرع. ومن صفة بيع العرايا أن الرطب لا زال موجودا على رؤوس النخل لم يجن بعد، والتمر بين أيديهم قد جني ورص. ومن صفته أن الرطب على رؤوس النخل يخرص خرسا ولا يعرف كم مقداره عينا، ويقال هذا الرطب إذا جفف وأصبح تمرا كم يكون كيله، فحينئذ ننظر للتساوي بينه وبين التمر الذي بين أيدينا. ويشترط فيه أن يسلم التمر في الحال، وأما الرطب الذي على رؤوس النخل فيبقى حتى ينضج نضجا كاملا، ولا بد أن يكون فيما دون خمسة أوسق، لا بد أن يكون من دون خمسة أوسق. لماذا أجاز الشارع مثل هذا التعامل؟ لأن المزارع فقير، قبل أن يتم نضج بلحه انتهى ما لديه من الأكل فاحتاج إلى أكل، وهذا الرطب لم ينضج بعد نضجا تاما، فقال له صاحب التمر أنا أعطيك تمرا الآن من أجل أن أتمكن في وقت الخراف ووقت أخذ التمر من أكل تمر جديد. فحينئذ أجاز الشرع ذلك مراعاة لحاجة كل منهما، حاجة المزارع وحاجة صاحب التمر الذي يريد التخلص من تمره لأن الموسم قادم وسيأتي برطب جديد. ثم ذكر المؤلف باب بيع الأصول والثمار، والمراد بالأصل هو ما يتفرع عنه غيره، فإذا بعت شيئا ماذا يتبعه؟ مثال ذلك إذا بعت البيت ماذا يتبع البيت؟ يتبع البيت جدرانه، ويتبع البيت سقفه، ويتبع البيت مثلا أبوابه. في بعض البلدان المكيفات تكون تابعة له، وفي بلدان أخرى لا تتبع المكيفات البيت. هكذا المفاتيح تكون تابعة له. إذا بعت البيت هل الأثاث يتبعه أو لا؟ هذا يختلف باختلاف أعراف الناس وهكذا. فالمقصود أن ما يتبع المبيع وما يكون داخلا في عقد البيع فيه ما يكون داخلا تحت مسمى المبيع فيدخل فيه بالاتفاق، وما لا يدخل فيه فإنه لا يدخل في البيع، وما يقع التردد فيه ينظر فيه إلى أعراف أهل البلد، فما أدخلوه في مسمى هذا الأصل تبع هذا الأصل. ثم أورد المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر، المراد بالتأبير التلقيح، وذلك أنهم يأخذون اللقاح ويضعونه في طلع النخل. النخل ينقسم إلى قسمين، منه ما يكون حاملا للتمر، ومنه ما يكون فحالا لا يحمل التمر لكنه يحمل لقاح التمر، يحمل لقاح النخل، فيؤخذ من هذا اللقاح فيوضع في نخل التمر. فإن نخل التمر إذا جاء وقت معين في السنة أطلع، فهذا الطلع يوضع فيه اللقاح ثم يلف عليه، وحينئذ يأتي منه بلح جيد. أما إذا لم يلقح فإنه لا يأتي بتمر جيد، وإنما يكون شيصا. إذا تقرر هذا فإنك إذا بعت النخلة، هل البلح الذي يكون من ثمرة النخلة يكون للبائع أو يكون للمشتري؟ نقول ننظر، إن كان البيع بعد التأبير فإن الثمرة تكون للبائع، وإن كان البيع قبل التأبير فإن الثمرة تكون للمشتري. ما هو وقت التأبير؟ قال طائفة هو بحقيقة التأبير بوضع اللقاح في طلع النخل، والقول الثاني بأنه بمجرد تشقق الطلع تكون الثمرة للبائع ولو لم يلقح بعد. قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تؤبر يعني بعد أن تصلح للتأبير، والجمهور على القول الثاني أن المراد بقوله بعد أن تؤبر يعني بعد أن يتشقق الطلع. والقول الثاني هو ظاهر الحديث، ولا يصح أن يترك ظاهر الحديث إلا بدليل، لأن الأصل في كلمة التعبير أنها حقيقة في التعبير لا في تشقق الطلع. قوله إلا أن يشترطها المبتاع، يعني إلا أن يشترط المشتري أن الثمرة تكون له، فالمبتاع هو المشتري. وكذلك سائر الشجر، فإذا أطلع فإن ثمرته تكون، فإذا أطلع الشجر فباعه البائع فإن ثمرته تكون للبائع، إلا أن يشترط المشتري. إذا كان الثمر باديا كان للبائع. إذا باع الأرض وفيها زرع، فلمن تكون ثمرة هذا الزرع؟ هل هي للمشتري أم للبائع؟ نقول ننظر، إن كان هذا الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فإن الثمرة تكون للبائع. ومن أمثلة ذلك مثلا البر، فإن الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة، فإذا باع الزرع، فإذا باع الأرض وفيها زرع فإن هذا الزرع، فإن ثمرة هذا الزرع تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري. وأما إذا كان الزرع يحصد مرارا عديدة من مثل النعناع ومن مثل البرسيم، فهذا نقول فيه الجزة الحاضرة تكون للبائع، وأما ما يكون بعد ذلك من جزات في المستقبل فإنها تكون حينئذ للمشتري. وأما أصل هذا النعناع والبرسيم فإنه يكون للمشتري. ثم ذكر المؤلف ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فقبل بدو الصلاح لا يجوز أن تباع الثمرة مفردة. أما إذا باع النخلة وعليها ثمرة قبل بدو الصلاح فإن البيع صحيح ولا حرج على الإنسان فيه، لأنه يتسامح في الشيء على جهة التبع ما لا يتسامح فيه على جهة الاستقلال، وهذه قاعدة. ومثال ذلك الحمل في بطن الشاة، إذا بعته لوحده لم يصح. لماذا؟ لأنه مجهول. لكن إذا بعت الشاة وفي بطنها حمل جاز، لأن الحمل هنا وقع تابعا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. إذا بعت الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فننظر، إن اشترطت القطع في الحال فحينئذ يصح، وأما إذا اشترط إبقاءها إلى أن تنضج أو لم يشترط شيئا فإن البيع حينئذ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. فإذا بدا الصلاح جاز البيع. وإذا باع الثمرة بعد أن بدا الصلاح فيها واشترط أن تترك إلى صرامها وجذاذها فإنه حينئذ يجوز، لأن هذا بعد بدو الصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فدل هذا على أنه بعد بدو الصلاح فإنه لا بأس من بيعها. لو باعها بعد بدو الصلاح ثم بعد ذلك جاءتها آفة سماوية مثل الجراد أو البرد أو المرض الذي يفنيها جميعا، فحينئذ يرجع المشتري على البائع ويقول أعطني ما دفعته لك من قيمة الثمرة التي تلفت وأصابتها الجائحة. والقول بذلك هو مذهب الإمام أحمد خلافا لمذهب جمهور أهل العلم، ومذهب أحمد في هذا أرجح، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فكيف تستحل أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يبقى هنا متى يعتبر الثمر قد بدا صلاحه من أجل أن نجيز بيعه؟ فنقول متى تلون الثمر فحينئذ يقال قد بدا صلاحه. فإذا بدا يصفر التمر أو يحمر أو بدا يتموه حلوى كما في العنب فحينئذ أو يطيب أكله قيل قد بدا صلاحه. وهل المعتبر في كل ثمرة أن تبدو صلاحها؟ نقول إذا بدا الصلاح في جزء من الشجرة اعتبرت الشجرة جميعا قد بدا صلاحها، وهذا باتفاق. وإذا بدا صلاح نوع من أنواع الثمار في بستان فكل جميع هذا النوع في هذا البستان يعتبر قد بدا صلاحه ولو لم يكن من تلك الشجرة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا كان هناك أنواع مختلفة أو أجناس مختلفة فلكل نوع وقت نضوجه ولكل نوع بدو صلاح يخالف الآخر. ثم ذكر المؤلف باب الخيار، والمراد بذلك أن يكون للمتعاقدين حق في فسخ البيع، أن يكون لأحد المتعاقدين خيار في فسخ العقد. فإذا كان كذلك قيل هذا خيار. والخيار ينقسم إلى أقسام. القسم الأول خيار المجلس، فإن المتبايعين ما داما في مجلس العقد يجوز لهما فسخ هذا البيع، ويجوز لكل واحد منهما فسخه، كما قال بذلك الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. وقول الشافعي وأحمد أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق هنا ليس المراد به التفرق بالأقوال، وإنما المراد به التفرق بالأبدان، لأن الصحابي الذي روى هذا الحديث وهو ابن عمر رضي الله عنهما قد فسر التفرق الوارد في الحديث بأن المراد به التفرق بالأبدان، فكان إذا باع بيعا فارق المشتري من أجل أن يثبت البيع ويلزم وينتهي خيار المجلس. ويدل عليه المعنى اللغوي لكلمة التفرق، فإن الأصل فيها التفرق الحقيقي الذي يكون بالأبدان. فإذا تفرق ولم يشترط أحدهما الخيار فإنه حينئذ يلزم البيع ويكون ماضيا. وأما إذا فسخ العقد في مجلس العقد فحينئذ يلغو البيع. وإذا حصل التعاقد بواسطة الهاتف فما داما يتكلمان فحينئذ لا زال خيار المجلس ثابتا بينهما، فإذا وضع أحدهما السماعة فإنه حينئذ يلغو الخيار. ومثله عند التعاقد بالأنترنت، فما داما يتصلان ببعضهما والاتصال بينهما مفتوحا فلا يزال خيار المجلس ثابتا بينهما، فإن أكفل أحدهما الاتصال مع الآخر حينئذ لازم البيع وثبت. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، بأن يشترط أحد المتعاقدين أن له الخيار في فسخ البيع مدة معلومة، ولا يشترط في ذلك أن يكون 3 أيام كما قاله بعض الفقهاء. فالصواب أن خيار الشرط لا يتحدد بمدة، لكن لا بد أن تكون المدة معلومة ولو طالت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه ممن يخدع في البيوع بأن يشترط لنفسه حق خيار الشرط، فحينئذ إذا كان بينهما خيار شرط بأن لأحدهما الفسخ فيكون من حقه إمضاء البيع ومن حقه فسخه ولو طالت المدة إلا أن يقطعه. فمثلا لو قال أنا بالخيار 3 أيام ثم بعد يوم اتصل على صاحبه وقال أمضينا العقد وألغينا الخيار، فحينئذ يثبت البيع. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار العيب، بأن يشتري المرء سلعة فيجد فيها عيبا فحينئذ يحق له الخيار. مثال ذلك: اشترى سيارة فوجدها معيبة فيها آثار كدمة في أحد جوانبها ولم يخبر عنها البائع، وجد أن المكينة قد خرطت وأصلحت فيما سبق، وهذا عيب ترد به السلعة عند أهلي الخبرة، فحينئذ يثبت له خيار العيب. إذا وجد عيبا فما الحكم؟ الحكم أن المشتري له أحد خيارين: الخيار الأول أن يرد البيع وأن يأخذ ما دفعه من الثمن، والخيار الثاني أن يمسك السلعة. فإذا أمسك السلعة هل يستحق أرش المعيب؟ بحيث نقدر فنقول السلعة معيبة قيمتها 100 والسلعة سليمة قيمتها 200، وأنت قد اشتريتها 50 وأنت اشتريتها 100، فحينئذ نخصم نصفها ونقول أرجع إليه النصف، لأن قيمة فرق ما بين قيمة هذه السلعة معيبة وسليمة 100، يعني النصف، وبالتالي هو اشتراها منك 100 على أنها سليمة، فحينئذ أرجع إليه النصف وهو 50. اختلف أهل العلم فيما إذا أمسك المشتري السلعة المعيبة هل يستحق أرش العيب أو لا يستحق. ففي مذهب أحمد والشافعي أنه يستحق أرش العيب، قالوا لأن هذا نقص حصل عليه بسبب البيع فوجب تعويضه عن النقص الذي حصل عليه. والقول الثاني في المسألة بأن المشتري بالخيار بين أمرين: إما الإمساك بدون أرش وإما رد السلعة، قالوا لأن المالك لم يرضى ببذلها إلا بهذه القيمة، فلا يصح أن نشترط أن نقول له ادفع أرش النقص الحاصل في السلعة المعيبة. وإذا نظر الإنسان إلى قاعدة الشريعة وجد أن الشرع يقرر بأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن من غش في السلعة وباعها معيبة وجب عليه ضمان ما غش فيه، وبذلك يحصل العدل. وإذا حصل الخلاف بين المشتري والبائع في مثل هذا رجع إلى القضاء للفصل بينهما. إذا قدر أن المبيع حصل له نماء ما بين وقت البيع ووقت الرد، فنماؤه يكون لمن؟ نقول النماء على نوعين: نماء منفصل كما لو ولدت الجارية فهذا النماء يكون للمشتري، وهناك نماء متصل مثل السمن ومثل تعلم المملوك الكتابة فهذا يكون للبائع. وذلك لأنه لو تلفت السلعة المعيبة لكان ضمانها على المشتري، فكان النماء المنفصل من حقه لأن الخراج بالضمان. ولو قدر أن السلعة المعيبة تلفت فحينئذ لم يبقى في هذه الحال إلا خيار أخذ أرش العيب، لأن الرد في هذه الحال تعذر لتلف السلعة. النوع الرابع من أنواع الخيار خيار التدريس، بأن يصنع البائع في السلعة شيئا يخفي به الأوصاف الحقيقية للمعيب للمبيع، يخفي به الأوصاف الحقيقية للمبيع. مثال ذلك: لو كان عنده سيارة فقام بصبغها بلون معين لتخفى صفاتها الأصلية، فهذا تدليس. ما الفرق بين التدليس وبين العيب؟ العيب وجود صفة معيبة غير مرضية، وبينما التدليس فيه صفة ليست معيبة، هي من أصل خلق السلعة مثلا، لكن البائع أخفاها لأن هذه الصفة تنقص من قيمة المبيع. مثال ذلك: عندنا الغنم أنواع، فقام بصبغ نوع من أنواع الغنم ليظن أنه من النوع الفلاني، هو لونه أبيض فصبغه باللون الأسود من أجل أن يظن أنه من الأغنام النجدية مثلا، فهنا كون هذا الخروف من الضان من النوع الفلاني ليس عيبا، لكنه أخفاه ليظن أنه من النوع الجيد، فحينئذ يكون هذا من التدليس. مثال ذلك: عندي ثوب صنع الشركة ألف، لكنني حذفت القطعة التي فيها اسم الشركة الصانعة، ثم ألصقت بها اسم شركة جيدة يرغب الناس في شراء نتاجها، فهذا تدليس. ومن أنواع التدليس ربط ضروع الإبل والغنم، فيربط الضرع من أجل أن يكبر الضرع فيجعله 3 أيام قد ربط الضرع، ثم بعد ذلك يفك الرباط فيأتي المشتري فيشاهد هذه الناقة وعندها ضرع كبير فيظن أن هذا هو منتوجها اليومي فيشتريها، فهذا تدليس ليس عيبا وإنما دلس، هذا يقال له تدليس. هذا هو الفرق بين التدليس وخيار العيب. ماذا يفعل في التدليس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل، يعني لا تربط ضروع الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك، يعني بعد أن يقوم البائع بربط ضروع الإبل والغنم والبقر، فالمشتري بخير النظرين، إن علم بالتصرية قبل الحلب أرجعها وأخذ الثمن، وأما إذا لم يعلم إلا بعد أن حلب فتبين له أن هذا المنتوج ليس هو النتاج اليومي، فماذا يفعل؟ هو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لماذا يرد الصاع من التمر مقابل الحليب الذي أخذه؟ لأن الحليب قد شربه ولا يعلم ما مقداره، وسيحصل نزاع بينهما لو أوجبنا عليه الرد، فسيقول البائع: لي منتوج كثير، ويقول المشتري: ما أخذنا إلا لبنا قليلا، فرد الشارع إلى صاع تمر ليحسم مادة النزاع في ذلك. والقول بأن المصرات إذا رد معها صاع من تمر هو مذهب أحمد والشافعي لهذا الحديث، ورد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك لا يعملان به، كما لم يعملا بحديث خيار المجلس. وسبب عدم عملهما بهذين الحديثين أن هذين الحديثين في نظرهما يخالفان القياس، وخبر الواحد إذا خالف القياس لم يعمل به في مذهب الإمامين، والصواب أن خبر الواحد حجة ولو خالف الأقيسة والآراء، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم على غيره. ثم إنه لا يخالف القياس إذا تأمل الإنسان فيه، لأن قياس الشرع إبعاد كل أمر يحصل منه نزاع، وهو في رد الصاع من التمر إبعاد للنزاع. قال: فإن علم بتصريتها قبل حلبها فإما أن يردها ولا يرد شيئا معها، وإما أن يمسكها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فإن المشتري له خيار الرد. مثال ذلك: عنده جارية فقام بوضع أصباغ على وجهها ليظن أن وجهها أحمر، فلما غسلت وجهها فإذا به ليس كذلك، فهذا تدليس. أو كان عندها شعر ليس بأسود، فقام البائع بصبغه بالسواد فاشتراه المشتري، وبعد مدة تبين أن الشعر أشقر وليس بأسود، فحينئذ هذا تدليس يجوز أن يرده. وهكذا أيضا لو كان عنده رحى، والرحى المراد بها الدواليب التي تكون على حافة الأنهار، فإن الدالوب قد يحبس الماء من أجل إذا جاء المشتري أطلق الماء عليه، فعمل الدالوب بسرعة فيظن المشتري أن هذه هي طريقته كل يوم، فبعد ذلك تبين له أنه ليس بهذه السرعة في جميع أيامه، وإنما أسرع من أجل حبس الماء، فحينئذ هذا يقال له تدليس. النوع الآخر من أنواع الخيار قال: وكذلك لو وصف المبيع، هذا يقال له خيار الخلف في الصفة. خيار الخلف في الصفة: قلت عندي سيارة من موديل 2008 فتبين فاشتريتها مني، ثم تبين بعد ذلك أنها من موديل 2005، فهذا يثبت للمشتري خيار رد هذه السلعة، وهذا النوع يقال له خيار الخلف في الصفة. قال: لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجد المشتري هذه الصفة، كما لو قال إن العبد يجيد صناعة كذا ولم يكن كذلك، أو يجيد الكتابة، أو قال إن الدابة هملاجة أي سريعة، وأن الفهد صيود لكنه ليس كذلك، أو قال هو معلم لكنه لم يعلم الصيد، أو قال إن الطائر مصوت وأن له صوتا جميلا يطرب له من سمعه، أو أن الطائر يقلد أصوات الآدميين ولم يتبين أن الأمر كذلك، فحينئذ يثبت للمشتري خيار الخلف في الصفة. النوع الآخر من أنواع الخيار خيار التخبير بالثمن، بأن يخبر البائع المشتري بأنه اشترى السلعة بكذا فتبين له أن الأمر ليس كذلك. قال: اشتريت السلعة بمئة وسأبيعها عليك برأس مالها، فتبين بعد ذلك أنه لم يشترها إلا بثمانين، فنقول: يا أيها المشتري لك الحق في إرجاع هذه الزيادة العشرين. ولكن هل يثبت للمشتري خيار الرد أو نكتفي بأن نثبت له أخذ الزيادة؟ قال المؤلف: ولو أخبره، يعني أخبر البائع المشتري بثمن المبيع فزاد عليه فقال بأن سعرها 100 أنا اشتريتها بـ100 وهو لم يشتريها إلا بـ80، رجع المشتري على البائع بالزيادة وهي 20، فإذا قال أنا اشتريتها بـ100 وسأبيعها عليك بـ150، فتبين بعد ذلك أنه اشتراها بـ50 فقط، فنقول: 100 مقابل 50، والربح وهو 50 نصف الثمن الأصلي، فحينئذ ليس له من الربح إلا 75، فنقول: يا أيها البائع ادفع للمشتري ما زاد عن ذلك، فأنت لا تستحق إلا 75. قال: إن كان مرابحة. هذا النوع ينقسم إلى أقسام: الأول المرابحة بأن يقول اشتريتها بـ50 وسبيعها عليك بـ60، هذا مرابحة، وهناك مشاركة بأن يقول اشتريت السلعة كاملة بـ100 سأبيع عليك نصفها بـ50، والثالث تولية بأن يقول اشتريتها بـ100 وأبيعها عليك بـ100 برأس مالها، والرابع مواضعة بأن يقول اشتريتها بـ100 وسأبيعها عليك بنصف القيمة 50، فلو اشتراها كذلك وتبين أن قيمتها 80 فنقول يرجع عليه بنصف القيمة، فنقول أرجع 10 مقابل الزيادة التي زدتها. لكن لو قال البائع وأنا غلطت بذلك وأقام البينة على أنه مخطئ وليس بمتعمد لهذا الأمر، فحينئذ يخير المشتري بين الرد، رد السلعة، وبين إعطائه ما غلط به. قال أنا قلت لك بأني قد اشتريتها 100 فتبين أنني لم أشتري، فتبين أني قد اشتريتها 200، فحينئذ نقول يا أيها المشتري أنت بالخيار، إما أن ترد السلعة وإما أن تزيد ما زاد ما غلط به وتعطيه 100 الأخرى. لو اشترى المشتري، لو أن البائع قد اشترى السلعة بثمن مؤجل فقال للمشتري هذه السلعة اشتريتها 100 وسأبيعها عليك 100، لكنه اشتراها بثمن مؤجل، فحينئذ للمشتري الخيار بين رد السلعة وبين إمساكها. وقال طائفة بأن له الحق بين إمساك السلعة وتأجيل ثمنها كما كان الثمن الأول مؤجلا. ثم بعد ذلك النوع الأخير من أنواع الخيار، خيار الاختلاف في الثمن بين البائع والشاري والمشتري. قال البائع بعتها لك 100، وقال المشتري لا أنا لم أشتريها منك إلا 80، فحينئذ يتحالفان وكل منهما يحلف، فإذا تحالفا تراد، فيأخذ البائع السلعة ويأخذ المشتري ما دفعه من الثمن، إلا أن يرضى أحدهما بيمين صاحبه، فحينئذ يكونان على ما تراضيا عليه، إلا أن يكون أحد المتعاقدين معه بينة، فحينئذ لا نحتاج إلى اليمين ونعمل بهذه البينة. هناك خيار آخر لم يذكره المؤلف هنا، وهو خيار الغبن. ومن أمثلة خيار الغبن أن يزيد في ثمن السلعة عن قيمتها في السوق زيادة فاحشة. مثال ذلك: اشتريت سلعة 50 من بلد في الشرق، وفي السوق عندنا تباع هذه السلعة 500، فبعتها 500 من مثل أقيام السلعة في السوق، فحينئذ لا حرج علي لأن هذه هي أقيام السلعة في السوق. لو بعتها بدل 500 بألف، فحينئذ هذه زيادة خارجة عن حد المألوف، ومن ثم فإن المشتري له حق خيار الفسخ. ومن ذلك أيضا لو كان هناك نجش، فإن المشتري له خيار الرد، خيار الغبن. وهكذا لو كان المشتري لا يحسن المماكسة ولا يعرف مفاصلة البائع في قيمة السلعة، فباع البائع السلعة بأثمان عالية عن ثمنها في السوق، فللمشتري حينئذ حق الفسخ. هذه أنواع من أنواع خيار البيع، وتدلك على أن الشريعة حريصة على إبعاد الضرر عمن وقع عليه ضرر، وتدلك على أن هذه الشريعة شريعة كاملة وافية، ما تركت شيئا من أنواع المعاملات إلا وقد وضحته وبينته. ويدلك هذا أيضا على أن الفقهاء رحمهم الله قد أدوا ما عليهم من بيان أحكام هذا الدين وبيان تفصيلاته، فلم يتركوا شيئا مما يحتاج إليه الناس، فلم تترك الشريعة مما يحتاج إليه الناس من الأحكام إلا وبينته ووضحته، وهذا من فضل الله عز وجل، وما أخذناه بمثابة القواعد. وهناك تفصيلات أخرى في كتب الفقهاء، والكتاب الذي بين أيدينا تعلمون أنه من المختصرات ولم يستوعب مسائل الفقه، وهي بمثابة قواعد تطبق على ما لا يتناهى من المسائل، وكل مسألة حادثة أو جديدة فإنه يمكن تطبيق هذه القواعد عليها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المتقين وأوليائك المفلحين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.